نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا، لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات الأخرى من سفر إشعياء، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 9. أود أن أشارك من الأصحاح 9 من سفر إشعياء عن المسيح الآتي، ولا سيما عن طبيعته الإلهية. فهذه النبوءة تبدأ بكلمة ولكن، مشيرة بذلك إلى أن ما سيأتي بعدها من كلام يختلف تماماً عما قاله إشعياء عن دينونة الله على الأغلبية الشريرة وغير المؤمنة من بني إسرائيل. ويوجه النبي إشعياء حديثه هنا إلى البقية التقية في إسرائيل، ووفقاً لما جاء في إشعياء الأصحاح 8 والآيات من 18 وحتى 20، فإن هذه البقية تتألف من الأشخاص الذين جمعهم الله حول النبي إشعياء، والذين كانوا آيات ومعجزات في إسرائيل من عند الرب القدير، وذلك لأنهم كانوا يتكلمون بكلام الرب ويشهدون بشهادته. ويمكن تشبيه هؤلاء بالمؤمنين المسيحيين الحقيقيين في وقتنا الحاضر. ففي نظرهم كان النبي إشعياء يتنبأ بهذه النبوءة الرائعة عن المخلص الذي سيأتي. وفيما يلي توضيح للنقاط التي وردت في هذه النبوة: أولا، سوف يكون المسيح الآتي النور الأعظم للعالم كله. ففي زمن يشوع لم يشن بنو إسرائيل الحرب على بعض الأمم التي كانت تعيش في تلك المنطقة، وقد بقي الأمم يسكنون في الجزء الشمالي من نفتالي، وهي منطقة عرفت آنذاك بجليل الأمم. وكان سبطا نفتالي وزبولون في الضفة الغربية من بحر الجليل يقطنون ما يعرف اليوم بالجليل. وقد عانت منطقتا الجليل وعبر الأردن كثيرا بسبب حروبها مع سوريا وغزو أشور لها. وفي سنة 734 قبل الميلاد غزا الإمبراطور الأشوري منطقة الجليل ونهبها وسبى الكثير من السكان، وهكذا فقد كان هؤلاء يقبعون في الظلمة بالفعل. بعد هذه الحادثة تنبأ النبي إشعياء بهذه النبوءة عن مجيء المسيح، وقد قال إشعياء إن بني إسرائيل جميعا يسلكون في الظلمة، ولكنهم سيبصرون نورا عظيما في المستقبل. وقد تحققت هذه النبوءة حرفيا عندما خرج المسيح من الناصرة، وهي بلدة في الجليل، وبدأ خدمته فيها. قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:12: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ثانيا، سوف يولد المسيح الآتي كطفل عادي وفريد في آن واحد، فالمسيح لن ينزل من السماء بل سيولد كباقي الأطفال. وقد انطبقت الألقاب الخمسة التي استخدمها النبي إشعياء هنا على يسوع المسيح، وفيما يلي فكرة موجزة عن كل لقب من هذه الألقاب الخمسة. فهو يدعى عجيبا لأن اسمه يفوق إدراكنا كبشر، ولأن مجيئه يتخطى حدود وجودنا البشري المحدود. وهو يدعى مشيرا لأنه هو حكمة الله. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11:2 يقول: ويستقر عليه روح الرب، روح الحكمة والفطنة، روح المشورة والقوة، روح معرفة الرب ومخافته. وهو يدعى إلها قديرا لأنه كلي القدرة وقادر على تتميم مشيئته، فهو ليس إنسانا خارقا بل هو ملك الملوك ورب الأرباب. وهو يدعى أبا أبديا إشارة إلى علاقته المميزة والدائمة بشعبه، فهو يحبهم ويعتني بهم إلى أبد الآبدين. وأخيرا فإنه يدعى رئيس السلام، وذلك لأنه سيملك على قلوب شعبه ويعطيهم سلاما من عنده هو. كلمة سلام في الكتاب المقدس لا تشير إلى غياب الحرب أو الصراع، بل تشمل الخلاص من الشر والأعداء وشفاء كل كسر والحصول على البركات السماوية والتمتع بالفرح الأبدي. وكما أن شعب الله يتمتع الآن بسلام الله الذي يفوق كل عقل، فسوف يتمتع بسلام أعظم في المستقبل أيضا. ثالثا، سوف يكون المسيح الآتي ملك مملكة السلام إلى الأبد. فقد تنبأ النبي إشعياء بأنه لن تكون نهاية لنمو رياسة هذا الطفل وللسلام الذي سيأتي به. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11:10 أنه في المستقبل سوف تسعى جميع الشعوب إلى المسيح. ونقرأ في سفر دانيال الأصحاح 2:44 يقول: وفي عهد هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض إلى الأبد، ولا يترك ملكها لشعب آخر، وتسحق وتبيد جميع هذه الممالك، أما هي فتخلد إلى الأبد. في هذه المملكة سوف يملك المسيح بالعدل والبر، ولأن الشر سيهزم إلى الأبد فسوف يسود السلام إلى الأبد أيضا. ولأن النبي إشعياء عرف بأن بعض الناس لن يصدقوا هذه النبوءة، فقد تابع قائلا إن غيرة الرب القدير تتمم هذا. وغيرة الرب هي محبته العجيبة لملكوته ولخلاص شعبه، فملكوت الله لن يتحقق بسبب أي شيء يقوم به الناس، بل فقط بسبب غيرة الرب القدير. نعم، نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح الحادي عشر من سفر إشعياء. أود أن أشارك من الأصحاح الحادي عشر من سفر إشعياء عن المسيح الآتي، ولا سيما عن طبيعته البشرية. فبعد أن يصف النبي إشعياء حكم الله على أشور في الأصحاح العاشر، فإنه يصف سمو مملكة الله في الأصحاح الحادي عشر. وهذه الرسالة تؤكد ملك أو حكم المسيح الملك على الأرض. وفي حين أن الآية الخامسة من الأصحاح التاسع من إشعياء تركز على طبيعة المسيح الإلهية، فإن الآيات من الثانية وحتى الرابعة من الأصحاح الحادي عشر تركز على طبيعته البشرية. ومن الواضح أن أوصاف هذا الملك لا تنطبق إلا على المسيح الآتي، أي على يسوع المسيح شخصياً. وفيما يلي أهم النقاط التي نجدها في هذا الوصف. أولاً، سوف يأتي المسيح من أصول متواضعة جداً، فالأصحاح العاشر ينتهي بنبوءة بأن الله سيذل ممالك العالم. والرمز المستخدم هنا هو أن الله سيقطع أشجار الغابة الضخمة بفأس. على النقيض من ذلك، فإن الأصحاح الحادي عشر يبدأ بنبوءة تقول إن الله سيعلي من شأن مملكة المسيح، إذ أن برعما سيفرخ من جذع شجرة قديمة ليصبح غصنا يحمل ثمرا. وهذا الجذع يرمز إلى بيت يسى الذي كان أبا الملك داود. ونلاحظ هنا أن النبي إشعياء لا يتحدث عن داود، لأنه في الوقت الذي ستتحقق فيه النبوءة لن يكون ملك داود قائما، ولكن واحدا من نسل يسى وداود سيكون هو المسيح الملك. من الملاحظ هنا أن التباين بين الصورتين صارخ جدا، ففي حين أن الأشجار العظيمة ستستأصل، فإن برعما صغيرا سيفرخ من جذع يابس فتدب الحياة فيه من جديد. وسوف يولد المسيح الملك في ظروف متواضعة جدا، في وقت زالت فيه جميع الإمبراطوريات العظيمة، وتحديدا الإمبراطورية الآشورية والبابلية وإمبراطورية مادي وفارس والإمبراطورية اليونانية. ثانيا، سوف يكون المسيح الآتي ممسوحا بالعديد من المواهب الروحية. فنحن نقرأ في إشعياء الأصحاح العاشر والآية الثالثة عشرة أن ملك أشور يفتخر بقوته وحكمته، لكن المسيح الملك لن يستمد قوته أو حكمته من أي مصدر بشري، بل من روح الله، وسوف يتسم ملكه بسمات روحية، كما أن المسيح نفسه سيكون ممسوحا بالروح القدس. ووفقا لما ورد في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والآية السادسة، سوف يكون المسيح الملك ممتلئا بالروح القدس، وهذا كله يؤهله لمهمته الملكية. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الحادي عشر والآية الثانية عن المسيح الملك: ويستقر عليه روح الرب، روح الحكمة والفطنة، روح المشورة والقوة، روح معرفة الرب ومخافته. بالتالي فإن روح الرب يشمل خمسة جوانب، فهناك روح الحكمة، وهي الموهبة الروحية التي تدرك جوهر الأشياء والغاية الرئيسة من وجودها وأفضل الطرق والوسائل والأوقات لتحقيق الأهداف المرجوة. وهناك روح الفطنة، وهي القدرة على الحكم السليم على كل الظروف والعلاقات وعواقب الأحداث. وهناك روح المشورة، وهي القدرة على استخدام الحكمة والفطنة لصنع القرارات السليمة. وهناك روح القوة، وهي القدرة على تنفيذ هذه القرارات ووضعها موضع التطبيق. وهناك روح معرفة الرب، وهي معرفة ناشئة عن شركة حقيقية مع الرب، ومعرفة لجوهر الله وصفاته، ومعرفة لمشيئة الله وطرقه. هذه المعرفة قائمة على القلب والعقل في آن واحد، لهذا فهي تسير جنبا إلى جنب مع مخافة الرب، مما يؤدي إلى السعي إلى عمل مشيئة الله في كل الأوقات. المقصود بمخافة الرب هنا هو إدراك عظمة الله وجلاله والسعي لتوقيره في هذه الحياة والاتكال عليه في كل شيء وعدم عصيانه. وقد قال سليمان الحكيم إن رأس الحكمة مخافة الله. لذلك فإن هذه المواهب الروحية مرتبطة بعضها ببعض على نحو وثيق. وقد كان يسوع في طبيعته البشرية على الأرض ممسوحا بجميع هذه المواهب الروحية. ثالثا، سوف تكون مهمة المسيح الآتي هي الدينونة، لكنه لن يحكم وفقا لما يراه بعينيه أو لما يسمعه بأذنيه. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني والآيات من 23 وحتى 25 أنه بينما كان يسوع في أورشليم في عيد الفصح آمن باسمه كثيرون إذ شهدوا الآيات التي أجراها، ولكنه لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولم يكن بحاجة إلى من يشهد له عن الإنسان لأنه يعرف دخيلة الإنسان. لهذا لم يكن يمكن لأي مظهر خارجي أو ادعاء زائف أن ينجح في خداع يسوع لأنه كان يرى أعماق الأشياء والأشخاص ويدرك خفايا الأمور. من المؤسف أن نرى أن قضاة كثيرين على الأرض يقبلون الرشاوى ويعوجون القضاء ويحابون بين الناس، لكن المسيح الملك سيحكم على الجميع بعدل وإنصاف. ومع أننا نقرأ في الكتاب المقدس أن الملك داود قتل أورية لكي يحصل على زوجته، وأن الملك آخاب قتل شخصا يدعى نابوت لكي يحصل على كرمه، إلا أن المسيح الملك سيحكم بالإنصاف للمساكين والبائسين، كما أنه سيعاقب الأشرار والمنافقين. فرغم أن الكثير من الأشرار يظنون أنهم سينجون بأفعالهم، إلا أن المسيح الملك سيدينهم ويعاقبهم بالعقاب الذي يستحقونه، وهو لن يحتاج إلى أي وسيلة خارجية لمعاقبتهم، بل هو قادر على إهلاكهم بنفخة من شفتيه. وسوف يرتدي المسيح البر إشارة إلى استعداده وقدرته على فعل ما يريد، كما أنه سيتمنطق بالأمانة إشارة إلى أن كل هذه التوقعات الكتابية بشأنه ستتحقق. وفي حين أن الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح الحادي عشر في سفر إشعياء تشيران إلى المجيء الأول ليسوع المسيح، فإن الآيات من الثالثة وحتى الخامسة تشير تحديدا إلى مجيئه الثاني عندما سيأتي لإدانة جميع الناس على الأرض. أما الآيات من السادسة وحتى التاسعة فتشير إلى الزمن الذي ستظهر فيه الأرض الجديدة بعد المجيء الثاني ليسوع المسيح وبعد الدينونة الأخيرة. رابعاً، سوف تكون النتيجة المترتبة على مجيء المسيح هي تجديد كل الأشياء على الأرض. فنتيجة لملك المسيح الملك بقوة الروح القدس وبعدل الله سوف تكون هناك مملكة سلام، وعلى النقيض من مملكة العالم التي يرمز إليها هنا بالإمبراطورية الأشورية التي ملأت الأرض بالدمار والحرب في الأصحاح العاشر، سوف تكون مملكة الله مملكة سلام كامل في نهاية المطاف. وقد تم تصوير هذا بوضوح في الأصحاح الحادي عشر من سفر إشعياء من خلال السلام بين الحيوانات ومن خلال السلام الذي يسود بين البشر أيضا. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح الأربعين من سفر إشعياء. أود أن أشارك من الأصحاح الأربعين من سفر إشعياء عن عظمة الله التي لا تضاهى. فنحن نقرأ في إشعياء الأصحاح الأربعين والآيتين 25 و 26، يقول: فبمن إذن تقارنونني فأكون نظيره؟ يقول القدوس: ارفعوا عيونكم إلى العلاء وانظروا، من خلق هذه؟ ومن يبرز كواكبها بمجموعات ويدعوها بأسماء؟ إن واحدة منها لا تفقد لأنه يحافظ عليها بعظمة قدرته ولأنه شديد القوة. وهناك براهين كثيرة جدا على عظمة الله، وسوف نكتفي هنا بذكر النقطتين التاليتين. أولا، خلق النجوم. فعلماء الفلك يقولون إن مجرتنا التي تعرف بدرب التبانة تحتوي على 100 مليار نجم، أما عدد النجوم في الكون كله فهائل جدا. كذلك فإن النجوم بعيدة جدا عنا، لهذا فإن العلماء يقيسون المسافة بين الكواكب والنجوم بالسنين الضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، وهي مسافة هائلة بالفعل. ولتقريب الصورة إلى أذهاننا، فإن طائرة تطير بسرعة 800 كيلومتر في الساعة تحتاج إلى أكثر من 1,000,000 سنة لقطع مسافة سنة ضوئية واحدة. أما من جهة أحجام النجوم، فإن بعضها كبير جداً لدرجة أن نجماً واحداً منها قد يتسع للشمس والأرض والمريخ وعطارد والزهرة معاً. ولأن الله هو الذي خلق هذا العدد الهائل من الكواكب والنجوم، ولأنه هو الذي أوجد هذه المسافات الشاسعة بينها، وهو الذي خلقها بهذا الحجم، فهو يقول: بمن إذن تقارنونني فأكون نظيره؟ ثانياً، خلق الجسم البشري. نحن نعلم أن خليقة الله بديعة جداً، فهي تحتوي على أنواع عديدة من الصخور والأشجار والنباتات والطيور والكائنات البحرية والحيوانات والبشر وغيرها، فما من شيئين متشابهين تماماً؟ فكل ورقة من أوراق الأشجار تختلف عن سواها، وكل بصمة إنسان تختلف عن بصمة الآخر، والجسم البشري يتشكل من خلية واحدة تبدأ بالانقسام لتؤلف عدداً هائلاً من الخلايا. ومع أن كل خلية تقترن بالخلايا الأخرى في جسم الإنسان، إلا أنها تعمل في انسجام عجيب. ويقول العلماء إن جسم الإنسان يحتوي على أعداد لا تحصى من الخلايا، وكل خلية تحتوي على مستودعات صغيرة للطاقة تسهم جميعاً في إنتاج الطاقة في الجسم ككل، وتحتوي الرئتان في جسم الإنسان على أعداد هائلة من الأنابيب التي تنتهي بأكياس هوائية. ويقدر العلماء أنه يوجد في رئتي الإنسان أكثر من 600 مليون كيس هوائي، ويحتوي جدار كل كيس هوائي من هذه الأكياس على شعيرات دموية دقيقة تمتص الأكسجين الذي تحتاج إليه أجسادنا لكي تبقينا على قيد الحياة. ومع أن المساحة الكلية لسطح هذه الجدران تقارب مساحة ملعب لكرة القدم، إلا أن الله رتبها بطريقة عجيبة بحيث تتسع لها رئتا الإنسان. ولأن جسم الإنسان يشهد عن عظمة الله، فقد قال داود في المزمور 139 والآية 14: أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش، ما أعجب أعمالك ونفسي تعلم ذلك يقينا. ولأن الله هو الذي خلق هذا الجسم البشري المذهل، فهو يقول: بمن إذن تقارنونني؟ والجواب عن هذا السؤال هو بالطبع: لا أحد، فالله ليس له شبيه ولا نظير. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة المقبلة بنعمة الرب سوف نستمع إلى بعض المشاركات الأخيرة من سفر إشعياء. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله وبركته، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
إذا بنسى حقك في كلامي وصلاتي إليك، ودربني كيف أطلب مجدك في الأول علشان أرضيك وارفع صوتي معلي. إنه اللي بيطلب لازم يطلب بالإيمان، في رح ينقل الجبال. يا إلهي أبداً على ما سابق ما يعني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.